بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة يونس بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يعني هذا من باب التعنت والاستكبار والعناد، يتشرطون على النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي بآية مما يريدون، يعني كتحويل الصفا ذهبا أو إحياء آبائهم وأجدادهم أجل يخبروهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام صادق، وما شابه ذلك من الآيات التي يقترحونها. وليس المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بآية، لا، الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب بالحق. إذن كل نبي جاء ببينات واضحات. موسى عليه السلام جاء بالعصا وجاء باليد وآيات كثيرة، وعيسى عليه السلام يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى، ونبينا عليه الصلاة والسلام له آيات كثيرة. بعض العلماء ألف كتابا في آيات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جمع أكثر من 500 آية للنبي عليه الصلاة والسلام، من انشقاق القمر، من حنين الجذع، من تكثير الطعام، تكثير الشراب، من شفاء المريض الذي فيه الجن وقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم أو ضرب عليه وشفي، آيات كثيرة جدا أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام. وعصمة الله له ممن أراد قتله في محاولات كثيرة، يعني لا يكاد يبقى إلا القتل ثم ينجيه الله تبارك وتعالى. فآيات عظيمة متنوعة. يقول ابن القيم رحمه الله: ما من آية لنبي من الأنبياء السابقين إلا ولنبينا صلى الله عليه وسلم آية من جنسها. فإن قيل إن إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، هذه آية إبراهيم عليه السلام من آياته، أين مثل هذه الآية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول: حصل مثلها لرجل من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أبو مسلم الخولاني رحمه الله، ألقي في النار ألقاه الأسود العنسي ونجاه الله تبارك وتعالى. والكرامة للولي هي آية للنبي الذي يتبعه، وهذا معروف، لأنه ما حصلت له هذه الكرامة إلا باتباعه لذلك النبي. فكرامة الولي آية للنبي الذي يتبعه. طيب، عيسى عليه السلام يحيي الموتى، أين جنس هذه الآية لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ في شيء؟ إلا مخاطبة الكفار، هذا ليس أحيانا، خاطئ اسمعهم الله عز وجل لكن لم يحيهم. عيسى عليه السلام يحيي الموتى، الجذع ليس أحيان للموتى، الجذع تكلم حنا، يعني صاح الجذع، لكن ليس في حياة كحياة الأحياء، مجرد صياح. فيها كرامة حصلت لمن؟ حماره أو فرسه، وهو صلة بن عشم رحمه الله من التابعين، كان في غزوة وهو في طريقه في الرجوع مات فرسه، فدعا الله عز وجل فأحياه له فرجع عليه، لأنه مضطر للرجوع عليه. فلما وصل البيت قال لابنه: يا بني خذ هذا أو انزع هذا السرج من هذا الفرس فإنه وديعة. الولد لم يفهم ما أراد أبوه، فلما نزع السرج على الفرس سقط ميتا، إن هذا من جنس إحياء الموتى. يعني وهكذا لو نظرنا في آيات الأنبياء نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام له نصيب من ذلك. طيب إبراء الأعمى، إبراء الأعمى، عيسى عليه السلام يبرع الأكمى والأبرص الأعمى، والعمى أشد هذه الأنواع، تبرئ الأكمى والأبرص، الأكمى هو الذي ولد أعمى، والأبرص العمى أشد من البرص. طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام آية من ذلك؟ نعم محمد، ها؟ لا علي ما وصل لحد العمى، إنما كان أرمد في مرض في عينيه لكنه لم يفقد البصر. لا، في قصة الأعمى تعرفونها، أي قصة الأعمى عند الترمذي، حديث صحيح أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ادعو الله لي أن يرد بصري، قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت، فقال بل ادعو لي، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام فشفاه الله ورد الله إليه بصره. في أيضا واقعة أخرى لرجل من الصحابة ظاهر اسمه قتادة بن النعمان رضي الله عنه، الذي أصابه سهم في عينه فرد النبي عليه الصلاة والسلام بيده فصارت أحسن عينيه، مع أنها ندرت خرجت من مكانها، فردها النبي عليه الصلاة والسلام وفصارت أحسن عينيه. وهكذا فيه رجل كسرت رجله وهو عبد الله بن عتيك رضي الله عنه، لما قتل أبا رافع اليهودي سقط من الدرج فانكسرت ساقه، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقد ربطها فمسى عليه النبي عليه الصلاة والسلام فشفي. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام له يعني من جنس آيات الأنبياء. طيب موسى عليه السلام يضرب العصا، يضرب الحجر بعصاه فيخرج منه الماء، هل للنبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك؟ أقول نعم، النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى فجر الماء من بين أصابعه في أكثر من مرة، ويقول ابن القيم رحمه الله تفجر الماء من بين أصابع أعظم من تفجر الماء من الحجر، لأن الحجارة عهد منها خروج الماء كما في قوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، ولا صابع لم يعهد أنه يخرج منها الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع يده في الركوة ودعا الله عز وجل فصار الماء يفور من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. إذن آيات كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام متنوعة، وأعظم آياته هي إيش؟ القرآن، يعني القرآن آية معجزة تحدى الله بها الجن والإنس، وهي باقية يراها الناس ويسمعونها إلى قيام الساعة، خلاف الآيات السابقة فإنه يراها الحاضرون ثم تنتهي، ولكن هذه الآية باقية إلى قيام الساعة. أيما أحسن، يقال آية ولا معجزة؟ آيات النبي عليه الصلاة والسلام ولا نقول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول آيات لأمرين، نسميها آيات ولا نسميها معجزات لأمرين. الأمر الأول أنه هو اللفظ الوارد في كتاب الله، ولم ترد لفظة معجزة ولا مرة واحدة في كتاب الله، كلها آيات، في آيات كثيرة يذكر الله تعالى بهذا اللفظ. الأمر الثاني أن المعجزة قد تقع من الساحر أو المشعوذ يفعل شيئا معجزا، أو إنسان يتدرب على فعل صعب أياما طويلة حتى يتقنه ويعجز عنه غيره. إذن المعجزة هو الشيء الذي يعجز الناس، يعجزون أن يأتوا بمثله، وليس بشرط أن يكون دليلا على صدقه، لا يلزم منه أن يكون نبيا يستدل به على نبوته. الساحرة أحيانا بشعوذة وأفعال ومخاريق يعجز عنها غيره، ولكنها ليست آية. نقول هذه معجزة لأنها أعجزت الناس، ولكن ليست آية، لأن الآية هي العلامة على صدق هذا النبي وأنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ما من نبي بعثه الله إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله لي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إذن هذا تعنت، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني آية يختارونها، قالوا اجعل لنا الصفا ذهبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه عز وجل، فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن شئت جعل الله لهم الصفا ذهبا فمن كفر أهلكه الله، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل أفتح لهم باب التوبة. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في عباده، إذا اشترطوا أو اختاروا آية وجاءت كما طلبوا ولم يؤمنوا فإن الله سبحانه وتعالى يعاجلهم بالعقوبة، كما حصل لثمود حينما طلبوا آية معينة وهي أن يخرج لهم ناقة من صخرة عينوها، فخرجت الناقة فلما عقروها أهلكهم الله تبارك وتعالى. قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. طيب قد يقول قال الله عز وجل أرسل آيات كثيرة، فما معنى هذه الآية وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. إذن المراد بالآيات إيش؟ التي يعينونها. الله سبحانه وتعالى لم يأتي بها لأن هذه هم آخر الأمم، والله سبحانه وتعالى فتح لهم باب التوبة لأن آخر الأمم فلم يهلكها جل وعلا جميعا لأنه لا أمة بعدها. ما معنى مبصرة وأتينا ثمود الناقة مبصرة؟ هل المراد يعني وصف الناقة بالبصر، يعني أن الآن ناقة لها بصر؟ هذا لا شك أنه ليس هو المراد. إذن ما هو المعنى؟ مبصرة يعني موجبة، أي موجبة للتبصر، وهو التبين والعلم أن صالحا عليه السلام مرسل من عند الله تبارك وتعالى. مبصرة إذن توجب الاستبصار، وهو العلم بأن صالحا عليه السلام مرسل من ربه جل وعلا. فقل إنما الغيب لله، إنما أداة حصر، لا شك أن الغيب لله ولا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، والآيات غيب، الآيات عند الله غيب. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله تبارك وتعالى، وأن أمر الآيات إلى الله غيب، لا يدري عليه الصلاة والسلام ماذا سيأتي من الآيات، ليس عنده علم بالآية حتى تقع، هذا غيب بأمر الله، يبعث جل وعلا من الآيات ما يشاء، فليس الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام بل الأمر لله تبارك وتعالى. فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين، يعني انتظروا حتى يحل بكم العذاب وقد حل بهم يوم بدر. هذا تهديد ووعيد شديد، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فانتظر النبي عليه الصلاة والسلام وانتظروا حتى جاء يوم بدر فأهلك الله صناديد قريش كما هو معلوم. ثم قال جل وعلا وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. يعني الله عز وجل يخبر عن طبيعة بني آدم أنه إذا جاءته النعمة فإنه ينسى ما سبق من الكرب والشدة، ينسى سريعا. وإذا ذقنا الناس رحمة، هذا يعني هو الغالب على بني آدم، الناس أي في الغالب وليس كل الناس. وإذا ذقنا الناس رحمة، الرحمة هي الخير من المطر سعة الرزق، الصحة، العافية، الأمن وغير ذلك من الخيرات من بعد ضراء أمستهم. الضراء هو ما يضر الناس من فقر أو حروب أو جدب أو ما شابه ذلك. إذا لهم مكر في آياتنا، ما هو المكر في الآيات؟ هو التكذيب والاستهزاء. يعني تأتيهم الآية فيستكينون، ثم إذا انكشفت رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والتكذيب والاستهزاء. والله سبحانه وتعالى يقول عن فرعون وقومه: فإذا جاءتهم آية قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فالله سبحانه وتعالى يخبر أن بني آدم هذه طبيعتهم، إذا جاءتهم الشدة تابوا وأنابوا، وإذا كشف الله كفروا وعادوا إلى طبيعتهم من التكذيب والعناد عياذا بالله. إذا لهم، إذا هذه تسمى إيش؟ إذا تسمى الفجائية، يعني أنهم فجأة وبسرعة يعودون إلى الكفر، يعني ما يجلسون سنة وسنتين أو شهر وشهرين، لا يعود في الحال. إذا انتهت الشدة وذاق الحلاوة الرخاء والنعمة رجع سريعا إلى ما كان عليه من الكفر والاستهزاء. إذا لهم مكر في آياتنا، المكر والتكذيب والاستهزاء برسول الله عليه الصلاة والسلام. قل الله أسرع مكرا، أسرع مكرا، هذه فيها إشكال هذه الآية. قل الله أسرع مكرا، مع أن بعض الناس يمكر سنين طويلة، يمتع 30-40-50 سنة أو أكثر وهو يمكر والله يملي له. هو الآن يمكر 30-40-50 سنة وهو يمكر كفرعون، يقتل الأبناء ويستحي النساء وباقي السنين طويلة وهو يمكر والله يمهله. فكيف نفهم إذن هذه الآية قل الله أسرع مكرا، مع أن هذا يمكر والله يملي له؟ أين سرعة المكر مع الإمهال؟ أبو عبد الله، ها؟ نقول الإمهال هو مكر الله. إذا فهمنا المكر أنه هو العذاب والاستئصال والتدمير يأتي الإشكال. أما إذا قلنا إن الإمهال نفسه ما هو المكر، إذن هنا يزول الإشكال. الله سبحانه وتعالى يملي له، كلما ازداد مكر شرا كلما زاده الله من النعم من الصحة والمال والأمن والعافية، فيزداد مكرا، يزداد شرا، يغتر، يظن أنه ليس هناك عقوبة، فإذا طال به الأمد وزاد من الشر أخذ الله عز وجل على غرة، أخذ عزيز مقتدر. إن الله لا يملي للظالم، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى إذا أخذه لم يفلت. إذا مكر الله سريع. إنسان زنى ترك الله، هيئ له زنى ثاني وثالث وعاشر وعشرين، واحد سرق ستر الله عليه ما أخذ من أجل يسرق مرتين وعشر وعشرين، إنسان كفر الله سبحانه وتعالى زاده من الصحة والمال والأمن ولم يعاجل بالعقوبة فيغتر ويظن أنه ليس هناك شيء، أنه كلما ازداد شرا ازدادت النعم، فيزداد في طغيانه. وهذا هو مكر الله تبارك وتعالى. لأن المكر ما تعريفه؟ يقول العلماء في تعريف المكر: هو الإيقاع بالخصم من حيث لا يحتسب. هذا تعريف المكر، الإيقاع بالخصم من حيث لا يحتسب. إذن الله عز وجل أوقع به من حيث لا يحتسب، أنه استدرجه، يزداد ذنبا والله يزيده من النعم حتى يقع في الفخ ويأخذ الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. يعني بعض الناس مثلا إذا أراد أن يصيد صيدا ماذا يصنع له أو ماذا يفعل به؟ يستدرجه إلى الفخ، يضع له طعاما قليلا ثم يزيد في الطعام شيئا فشيئا، إذا أراد أن يصيد طائرا يضع له حبوب قليلة ثم أكثر ثم أكثر ثم أكثر، ويضع أحسن الطعام وين؟ في الفخ. فماذا يصنع هذا الطائر؟ لأنه لا يشعر أنه سيصاد، فيشوف الطعام كل ما له يزيد، فيبدأ يسارع إلى الطعام، كل ما أخذ وصل إلى طعام وجد أفضل وأكثر فيزداد إقداما، ويجد أحسن الطعام في مكان الفخ، فإذا دخل فيه صاده الفخ. هذا يفعل بالطيور والحيوانات، فالله سبحانه وتعالى يفعل مثل هذا بأعدائه، يمكر بهم. وأنت ترى الواقع اليوم من الظلمة والمجرمين أصحاب الشر والفساد والعلمنة وتغريب المجتمعات، يمكرون الليل والنهار، كلما مكروا زادهم الله في الأعمار، يزيدهم في الصحة، يزيدهم في المال، يزيدهم في السلطة سنين طويلة، يصل 70-80 وربما 90 سنة وهو في صحة وعافية وفي منصبه، ويمكر ويفجر حتى يخيل إليه أنه لا حساب ولا جزاء ولا شيء، يزداد شرا حتى يأخذه الله سبحانه وتعالى على أسوأ حال عياذا بالله. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، هذا تهديد من الله عز وجل بأن هذا المكر لا يذهب سدى، بل رسل الله تكتب هذا المكر. ما المراد بالرسل هنا؟ هم الحفظة. كم الحفظة؟ 2 ولا 4؟ ها؟ 4، 2 بالنهار و2 بالليل. شيء سبحان الله، يتعاقبون مع أن الملائكة لا ينامون ولا يسأمون، لكن لو قال ما الحكمة من التناوب 2 بالنهار و2 بالليل، مع أن الملك لا ينام ولا يأكل ولا يشرب ولا يسأم ولا يتعب، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني ليس بحاجة للراحة، أنه يكون معك بالنهار فإذا جاء الليل ذهب ينام ويستريح. الملائكة لا يفترون، يعبدون الله الليل والنهار لا يفتر، لا ينامون ولا يأكلون ولا يشربون. لكن هذا والله أعلم من باب يعني إظهار الحفاوة العظيمة ببني آدم بأعمالهم وما وضبط أعمالهم وتعلق بهم، أنهم 4 يشهدون عليهم القيامة، إما له أو عليه، 2 بالنهار و2 بالليل، فيكون الذي معه 4 كلهم، إما يشهدون له يوم القيامة أو يشهدون عليه بما وجدوا وكتبوا من أعماله. وصاحب اليمين أفضل من صاحب اليسار، من صاحب الشمال. ما هو الدليل على أن ملك اليمين أفضل وأشرف من ملك الشمال؟ في دليل عن أفضل، أول من ناحية يعني أن هذا يكتب الحسنات فهذا يكتب السيئات، ولا شك أن الذي يباشر كتابة الحسنات أفضل، لأن الله عز وجل يحب الحسنات فيوكل بها ملكا محبوبا، أن هذا عمل محبوب إلى الله، والسيئات مبغوضة إلى الله تبارك وتعالى. لكن فيه دليل خاص، وهو أمر المصلي إذا أراد أن يبصق، أن يبصق جهة إيش؟ عن يساره، ولا يجوز أن يبصق عن يمينه، وعلل قال فإن عن يمينه ملكا، وفي بعض الروايات فإن كاتب الحسنات عن يمينه. يعني أنت الآن لابد أن تكرم كاتب الحسنات لأنه يكتب لك لصالحك، هذا الآن يكتب لك، وملك السيئات يكتب عليك، وليس معنى أنك تهينه، لا، لكن هكذا جاء الشرع، يعني هذا أشرف وهذا أفضل. ثم إن كاتب الحسنات له السلطة على كاتب السيئات، جاء في الحديث أن ملك الحسنات يقول أن كاتب الحسنات يقول لكاتب السيئات إذا عمل العبد ذنبا أمره أن يرفع القلم 6 ساعات، ذكر الباني الظاهر في السلسلة الصحيحة أو في صحيح الجامع، يأمر أن يرفع القلم 6 ساعات لعله يستغفر، فإن استغفر لم يكتبها أصلا. شوف سبحان الله الفرصة، 6 ساعات والقلم مرفوع لعله يتوب أو لعله يستغفر، فإن استغفر ألقيت لم تكتب. فإن لم يستغفر كتبت. لو واحد منكم يخرجنا الحديث هذا يرفع ست ساعات، يرفع القلم ست ساعات، هذا بسلطة كاتب الحسنات. إذن هؤلاء ملائكة كرام، فالله سبحانه سماهم كرام، وصلهم كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. حتى إن الملك سبحان الله يعلم ما ستفعل قبل أن تفعله، يعلم ما يدور في نفسك بأمر الله سبحانه وتعالى. ما هو الدليل؟ في الحديث الصحيحين يقول الملك ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة، حسنة وسيئة، يريد أن يعمل حسنة في الأول، قال ارقبوا فإن عمل فاكتبوها له بعشر أمثالها، فإن عمل اكتبوا بعشر أمثالها، وإن لم يعملها فاكتبوها له بمثلها. والسيئات قال ربي ذاك عبدك يتحدث أن يعمل سيئة، يعني في قلبي في نفسه، قال ارقبوا فإن كتبها فإن عمل فاكتبوها له سيئة واحدة، فإن لم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإنه إنما تركها من جرائي أي من أجلي. الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه القدرة على أنه يطلع على ما في نفس الإنسان، يعلم ما يتحدث به الإنسان قبل أن يعمله، حتى حديث النفس هذا يطلع عليه ويكتبه، إن عمله في الخير كتبه عشر، وإن لم يعمله كتبه واحدة، وفي الشر إن لم يعمله كتب له حسنة إذا تركه لأجل الله تبارك وتعالى. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، ما قال جل وعلا هو الذي يسيركم في البر والبحر، هذا من باب تعداد النعم، سيركم في البر على الدواب وعلى غيره ما خلق جل وعلا، والبحر أي على الفلك، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، لاحظ هنا قال جرين يعني بالتأنيث، ثم بعد ذلك قال وفرحوا بها، جرينا جمع وجرينا ذكرها جمعا، ثم بعد ذلك قال وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها، ذكرها بالإفراد والتأنيث، فما هو سبب ذلك؟ الفلك يقولون تجمع وتفرد وتذكر وتؤنث، لماذا؟ لأنها اسم جنس، اسم جنس، فمن نظر إلى اللفظ، من نظر إلى اللفظ مفرد ولا جمع؟ مفرد، الجنس مفرد، تقول هذا بر جنس، هذا شعير جنس، بالنظر إلى اللفظ، بالنظر إلى المعنى مفرد ولا جمع؟ جمع، لأن البر تحته أنواع، وهكذا في التمر والشعير وغير ذلك، إذا بالنظر لللفظ مفرد، بالنظر إلى المعنى جمع، والجمع يقع عليه التأنيث، مع تدعون مع يدعون مع معه آلهة أخرى، نسيت أول الآية، آلهة أخرى ليذكر أول الآية، ذكرنا بسورة الأنعام، آلهة أخرى، ما قال أخر، آلهة أخرى، الآن جمع آلهة جمع، وأخرى إيش؟ مؤنث، الأخرى مؤنث، ذلك يقولون الجمع يقع عليه التأنيث، الجمع يقع عليه التأنيث. إذن الفلك نقول اسم جنس، إذا نظرنا إلى اللفظ فهي مفرد، وإذا نظرنا إلى المعنى فهي جمع، والجمع يقع عليه التأنيث، مثل الأنعام، قال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، ذكروا بالإفراد مما في بطونه، وفي آية المؤمنون قال مما في بطونها، إذن جاءت مرة مفردة وجاءت مرة مجموعة لأنه اسم جنس، إذا روعي اللفظ جاءت مفردة، إذا روعي المعنى جاءت جمعا، والجمع يذكر ويؤنث يقع عليه التأنيث. إذن هذا يعني سبب الإفراد والجمع والتذكير والتأنيث. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، الفلك يا السفن، وجرين بهم بريح طيبة. شوف الآن فيه يسمونه التفات، هو الذي يسيركم، هذا ضمير إيش؟ خطاب. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم، هذا ضمير أيضا مخاطب، إذا كنتم حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، ولم يقل وجرينا بكم، هذا يسمى التفات من المخاطب إلى الغيبة. وله فوائد، له فوائد التفات هذا، له فوائد حكم. من هذه الفوائد العامة هو عدم الملل، تنويع في السياق لئلا يمل المخاطب إذا جاء الضمير متكررا بلفظ أو بصورة واحدة يكون فيه ملل في السياق، وإذا تغير الضمير فإنه يعني يجذب انتباه المخاطب، يذهب عنه الملل ويجذب انتباهه. هاتان فائدتان دائما متكررة، إزالة الملل وجذب الانتباه، وقد يكون فيه حكم أخر. والذي يسيركم في البحر، في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها. طيب لو قلنا، لو قال قائل هل في حكمة ثالثة، ممكن نستنبط حكمة ثالثة لهذا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة؟ نقول الله أعلم في حكمة ثالثة، وهو الإعراض عن هؤلاء لسوء فعلهم، فإنه بدأ بالخطاب قبل أن يأتي الذنب. هو الذي يسيركم، هذا الآن نعمة، والمخاطبة بالنعمة أبلغ في الامتنان والتذكير والتقرير من أجل أن يشكر تلك النعمة. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاء تاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يعني كأنه أعرض عنهم لسوء فعلهم، أنهم مشركون ورجعوا في الكرب ثم عادوا بعد زواله، فكانوا إعراض عنهم، إعراض عنهم. وحين بالعكس الخطاب يكون التقريع، ذي العبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. أيهما شد الآن؟ لأن المقام مقام تقريع أو توبيخ وليس مقام نعمة. عبس وتولى ولا وما يدريك، أيهما أشد؟ وما يدريك، انتقل من الأخف إلى الأشد، لأن هذا مقام تأديب وتوبيخ للنبي عليه الصلاة والسلام. نقول توبيخ تجوزا، الله سبحانه وتعالى يؤدب عبده بما يشاء، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتعمد ذلك، وإنما اجتهد وفعل ذلك لمصلحة الدعوة. أقبل على رجل من صناديد قريش طمعا في إسلامه وليس احتقارا للأعمى، ولكن الله سبحانه وتعالى يؤدب عباده بما يشاء جل وعلا. طيب أعطني إذن رفع القلم ما في إنه أمير، ما في أمر إن صاحب الشمال يرفع القلم بدون أمر، هذا اللي حسن الباني، والأمر هذا ضعيف. إذن الآن رفع القلم هذا حسن الباني، وكون صاحب الشمال صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال هذا ضعيف، بس عشان صح المعلومة هذه. هو الذي يسيركم في البر والبحر، في البر والبحر، يعني مرت معنا أكثر مرة. إذا جاء إذا تحدث الله تبارك وتعالى عن نفسه بالضمير دون الاسم المظهر، ما الحكمة منه؟ هذا مر معنا أكثر مرة، فلا بأس بالتذكير. يعني ما الفرق بين يقول هو الذي يسيركم، ولا لو قال الله الذي يسيركم؟ يعني في فرق، ما يعني ماذا تشعر من الفرق بين السياقين؟ الله الذي يسيركم ولا هو الذي يسيركم؟ وش تحس؟ تعظيم، صحيح وجه ذلك. يعني كأنه لو قال الله الذي يسيركم هذا واضح، الله الذي يسيركم الخطاب واضح على الأصل، لكن إذا قال هو الذي يسيركم ولم يذكر اسم المظهر هذا دليل التعظيم، أنه إذا قيل هو ليس أو لا ينصرف الذهن إلا إلى الله، لأنه الوحيد العظيم الملك القادر المدبر، فيفهم ولو لم يصرح بالاسم لعظمته وامتلاء القلوب بمعرفته وتعظيمه جل وعلا، لأنه ما في رب غيره حتى يقال هذا أو هذا يميز هذا عن هذا، فهذا يعني أعظم وأفخم في التعظيم. لذلك إذا كان في شخص مشهور بين الناس جدا تحدثون عنه بإيش؟ بالضمير، يقول الله، يمكن يذكر اسمه مرة واحد يقول والله هو اللي سوى كذا وهو اللي قرر وهو اللي فعل وهو اللي سوى، لأنه معروف ما يحتاج ذكر الاسم لأنه مشهور معروف، لا ينصرف الضمير إلا إليه لأنه هو المتفرد بالقرار والتدبير. هو الذي يسيركم في البر والبحر. الله عز وجل بدأ بالتذكير بهذه النعم العظيمة، ثم بدأ يذكر حال الإنسان وما جبل عليه من المكر. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، أي ريح سهلة وريح رخاء وتدفع السفينة وتسير سيرا حسنا، جاءتها ريح عاصف. جاءتها أي جاءت الفلك ريح عاصف أي شديدة قاصفة، وجاءهم الموج من كل مكان، أن الريح القوية تثير الموج ويزداد ارتفاعا على حسب قوة الريح، وجاءهم الموج من كل مكان أي من يمين يسار أمام خلف، وظنوا أي أيقنوا. الظن يأتي أحيانا بمعنى اليقين، ويأتي أحيانا بمعنى الوهم، ويأتي أحيانا بمعنى الاعتقاد المرجوح. هذه ثلاث استعمالات للظن في كتاب الله. طيب لو نأخذ أمثلة سريعة، الظن بمعنى اليقين غير هذه الآية، أريد مثال على الظن بمعنى اليقين. وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه، وراء المجرمون النار فظنوا أنهم واقعون، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. طيب الظن بمعنى الوهم، هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وآيات كثيرة من هذا القبيل. وهنا والظن بمعنى الاعتقاد المرجوح، يعني ليس الوهم وليس اليقين، الاعتقاد المرجوح. هذا ذكر له مثالا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، قال مثل قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وظنوا أنهم قد كذبوا، لأن بعض المفسرين يجعل يعني يجعل معناها وظنوا أي الرسل أنهم قد كذبوا أي كذبهم أتباعهم، كذبهم أتباعهم، لكن السياق يابى هذا، ظنوا أنهم قد كذبوا أي كذبوا الوعد الذي جاءهم بالنصر والنجاة أنه وعد كاذب. وهذا في إشكال، كيف تظن الرسل بالله تبارك وتعالى أنه يخلف وعده؟ قال هذا ليس هو الظن الراجح أو اليقين، لا هذا ظن مرجوح، هذا مثل الخطرات، هذا مثل الخطرات، وليس الظن الذي بمعنى اليقين، وليس بمعنى وليس هو الراجح، لأن الظن يأتي درجات، هذا ظن مرجوح، هذا الظن المرجوح، فلا يعثمون عليه، هذه من باب الخطرات. وظنوا أي أيقنوا أنهم أحيط بهم، أحيط بهم، يعني هذا مأخوذ من إحاطة الجيش بالقوم، فإذا حاط الجيش بالبلد أو بالقوم أيقنوا بالهلاك، لأن الجيش قد أحاط بالبلد من كل مكان فلم يبقى إلا الاجتياح. وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. الآن يعلمون يقينا أن الأصنام لا تنفعهم في هذه الحال، لأنهم لا ينكرون وجود الله، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. وهذا سبب إسلام عكرمة رضي الله عنه، وقصته مشهورة لما هرب إلى اليمن ولحقته زوجته لترده، ركب في سفينة فلما هاجت الريح شدت الأمواج قال ربان السفينة أخلصوا الدعاء لله فإن لا ينفعكم الآن إلا الإخلاص. فعكرمة استيقظ قال إذا كان لا ينفعني إلا الله في هذه الشدة فلن ينفعنا في غيرها إلا الله، وأن الأصنام إذا لم تنفعنا لم تنفع في غير ذلك. فدخل الإيمان قلبه رضي الله عنه فرجع مسلما تائبا. ففي هذه الحال يعلمون أن الأصنام لا تستطيع أن تصنع شيئا وأنه لا ينجيهم إلا الله تبارك وتعالى، فيدعون الله مخلصين له الدين. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى في سورة الفرقان قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. القول الصحيح من أقوال المفسرين أن الضمير يعود إلى المشركين. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي إذا دعوتم مخلصين له الدين، ثم قال فقد كذبتم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يعني أن الله تعالى يعبأ بهم في الدنيا إذا دعوا الله مخلصين له الدين نجاهم واستجاب لهم، ولكنهم من أهل النار في الآخرة لأنهم مكذبون. إذن سبحان الله هذا يدل على عظم شأن الإخلاص، إذا كان ينفع المشرك في الدنيا وهو على شركه فكيف بالمؤمن الموحد إذا وقع في الشدة، أن الله سبحانه وتعالى يحب الالتجاء إليه، وأحيانا يقدر على العبد مصيبة من أجل أن يستخرج ما في قلبه من الذل والانكسار والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى والإعراض عن غيره. هذه من أعظم فوائد المصائب أن ترد العبد إلى الله تبارك وتعالى، يلتجئ إلى الله ويبرأ من غير الله تبارك وتعالى، فيستخرج ما في قلبه من الإيمان الخالص. هذه من أعظم فوائد المصائب. ومن جرب عرف سان في حال الرخاء يعني يتشتت لأنه عنده أشياء كثيرة وليس في حال الضرورة، لكن إذا اشتد به البلاء فإنه تذهب هذه الأسباب فلا يجد قلبه إلا ملتجيا إلى ربه تبارك وتعالى. دعوا الله مخلصين له الدين، المراد بالدين هنا إيش؟ الدعاء، لأن دينهم الشرك وهم لم يسلموا، لو لم يسلموا ثم يرجعون للكفر لهم دعوا مخلصين في هذه الحالة وهم على شركهم، لكنهم دعوا الله مخلصين له الدين أي الدعاء لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، يعني من أعظم الشكر التوحيد، يعني وعدوا الله تبارك وتعالى أن يتوبوا وأن يشكروا وأن يتركوا معصيته على رأسها الشرك، لكنهم نقضوا هذا الوعد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر لأنه شبيه بهذه الحالة، الإنسان عند البلاء يكون في قلبه أشياء لا توجد في حال الرخاء، هذه طبيعة في الإنسان، فإنسان إذا مرض شد به المرض وربما أنه أشفى على الموت يسهل عليه أن ينذر أن يصوم شهرا أو يتصدق بمئة ألف أو يفعل كذا أو يفعل كذا وكذا، ثم إذا عوفي وذهب ما في قلبه من الشدة نسي وصعب عليه تنفيذ ما عاهد الله عليه فيقع في الحرج. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ما لم يرد البخيل أن يخرج. فالنذر مخاطرة، والله سبحانه وتعالى لا ينجي العبد من أجل نذره، لا يقال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قد قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيستخرج من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج، يوافق القدر، الله قدرنا أنه يشفى ولم يقدر أن يموت من ذلك المرض، وهو نذر أن يتصدق بمبلغ كبير ثم عوفي، قد يظن أن الله عافاه من أجل هذا النذر، هذا صحيح، الله سبحانه وتعالى لم يعافي من أجل النذر، فالله سبحانه وتعالى لا يحب عبادة مشروطة، لا، أنت عبد لله، يجب عليك أن تعبد الله دائما وأبدا، لا لأجل مكافأة، المكافأة تكون بين البشر، إذا قال واحد الشخص والله ودي مكان فلان وأعطيك كذا، أما العبادة الله فهي هي يعني الأمر الذي خلق العباد من أجله، يجب عليه أن يعبد الله طوال عمره ولا منة له في عبادة الله، هذا واجب عليه، والله خلقه لأجل العبادة، فلا تكون على سبيل المكافأة بينه وبين الله تبارك وتعالى. فلما أنجاهم إذا هم، جاءت إذا الفجائية مرة أخرى، إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، البغي هو العدوان، وأعظم الظلم هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، مع غيره من الفساد كالزنا والخمر والسرقة وغير ذلك من الذنوب والمعاصي. إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، هل هناك بغي بحق؟ يبغون في الأرض بغير الحق، البغي ما هو؟ هو العدوان، كيف يكون بحق؟ يبغون في الأرض بغير الحق، صفة كاشفة، يعني الصفة نوعان، صفة مقيدة وصفة كاشفة، إذا كان يعني لا يمكن التقييد، الأصل أن تكون الصفة مقيدة، يعني هذا زيادة في المعنى، فإذا لم يكن لا يمكن التقييد فنقول هذا صفة كاشفة. من يأتينا بمثال على الصفة الكاشفة؟ يعني كاشفة توضح المعنى وليست قيدا أو شرطا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذه ليست قيدا، يعني ليس لها مفهوم أنه في رب خلق ورب ما خلق، اعبدوا الذي خلق ولا تعبدوا الذي لم يخلق، لا، ما في لرب واحد، لكن هذا كشف بيان الحال أنه هو الذي خلقكم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان له به، هذه صفة كاشفة، لأنه ما فيه عبادة برهان، عبادة لغير الله برهان وعبادة لغيره بغير برهان، لا، كل عبادة لغير الله فهي من غير برهان، لكن هذا بيان الحال. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. طيب قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، هل هذه صفة كاشفة ولا مقيدة؟ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، هل في قتل نفس بغير عدوان وظلم على النفس ويجوز، أم أن هذه صفة كاشفة؟ الظاهر أن صفة كاشفة، إلا الذي يرون جواز العمليات الاستشهادية كما يسمونها ربما يقولون هذه مقيدة، وأن قتل النفس ينقسم إلى قسمين، إذا قتل نفسه عدوانا وظلما فهو الآثم، وإذا قتل نفسه من أجل النكاية بالعدو فليس بآثم، لكن الصحيح أن صفة كاشفة وليست مقيدة، لأنه لا قتل النفس إلا هو على سبيل العدوان، الله تعالى أمر عباده بالجهاد في سبيل الله ولم يأمرهم بقتل أنفسهم، والجهاد لا يلزم منه القتل، قد يقتل وقد ينتصر، والغالب السلامة، إذا قاتل المسلمون الكفار كم يموت وكم ينجو؟ أيهم أكثر؟ الناجون أكثر، الناجون أكثر. في بدر كم قتل؟ قتل يمكن حال كم؟ 17 تقريبا، ونجى الباقون، كذلك في أحد قتل 70 وهم قرابة 700، يعني العشر، مع أنه من أشد المعارك على المسلمين. في حنين ما قتل قلة جدا وهم كانوا 10,000. فإذا الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالجهاد ولم يأمرهم بقتل النفس. يجاهد، إن قتل فهو شهيد، وإن نجا فأجره على الله سبحانه وتعالى. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. هنا تم الكلام، الكلام قد تم، إنما بغيكم على أنفسكم، يعني ولا تكسب كل نفس إلا عليها، يعني وبال هذا البغي راجع إلى أو على أنفسكم. ثم يأتي كلام جديد، متاع الحياة الدنيا. هذه في قراءتان بالضم والفتح، بالضم والنصب، بالضم متاع الحياة الدنيا في محذوف تقديره هو متاع الحياة الدنيا، وبالنصب يكون المعنى هذا مصدر، تتمتعون به متاع الحياة الدنيا. يعني هذا البغي وهذا المكر وهذا الكفر ما هو الأيام معدودة، يتمتع بها الإنسان ثم يعود وباله على نفسه بعد موته. متاع الحياة الدنيا، ثم إلى ربكم مرجع، ثم إلينا مرجعكم أي بعد الموت، فننبئكم بما كنتم تعملون. هذا الإنباء هل يلزم منه أن الله تعالى يكلمه ويعدل عليه سيئاته ولا ما يلزم؟ نقول ما يلزم، الإنباء يكون بأي وسيلة، منها مما ذكر في النصوص إخراج الكتاب، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن كل إنسان سينبأ بما عمل مفصلا بهذا الكتاب الذي يخرج الله له، يقرأ كل ما فيه من خير أو شر. قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لكن لا مانع أن الله عز وجل يذكر العبد ببعض غدراته، ليس بالكل، بالبعض، تذكر ذنب كذا أو تعرف ذنب كذا وكذا، فيقول أي ربي أعرف، تعرف ذنب كذا وكذا، فيقول أي ربي أعرف، فيقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يذكره من أجل أن يعرف نعمة الله عليه وفضله بستره في الدنيا وبغفرة له في الآخرة. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وأحسن عاقبتنا، إنك على كل شيء قدير. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.